الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. مضى الكلام على صدر هذه الآية وقوله: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. هذا يعد اعتراضا على حكم الله تبارك وتعالى، وهذا الحكم المذكور في هذه الآية هو حكم شرعي، ولا يجوز لأحد أن يعترض على أحكام الله جل جلاله، سواء كانت شرعية أو كونية. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا في الأحكام الشرعية. والمقصود هنا أن قولهم لما كتبت علينا القتال هذا اعتراض على الحكم الشرعي، وهكذا قولهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب فإن ذلك أيضا يتعلق بالحكم الكوني، وهذا خلاف مقتضى التسليم لله رب العالمين. فاللائق بالمؤمن أن يكون منقادا لأحكام الله غير معارضا لشيء منها بلسانه أو قلبه، وإنما يكون خاضعا مستسلما ليس في قلبه أدنى معارضة فضلا عما يصدر على لسانه. وهكذا أيضا فإن قوله تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا سماه متاعا، والدنيا بعضهم يقول قيل لها دنيا لدنوها وانحطاط مرتبتها، فهو متاع، والمتاع هو الشيء الذي يتمتع به الإنسان ويتبلغ به ثم بعد ذلك يتلاشى ويزول فلا بقاء له. كيف وقد وصف هذا المتاع بأنه قليل؟ ألاحظ، قل متاع الدنيا قليل، فالإضافة هنا في قوله متاع الدنيا تفيد العموم، يعني كل متاع الدنيا فهو قليل، مما يكون للإنسان من أنواع اللذات في المأكل والمشرب والنكاح والمراكب وما يحصله من الرئاسات وغير ذلك مما تطلبه نفوس الناس، كل هذا قليل. والدنيا من أولها إلى آخرها قصيرة وقليلة وليست بشيء في الآخرة. هب أنه مد في أجالهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فكل منقطع قليل. هذا بالإضافة إلى أن متاع الحياة الدنيا غير محقق الوصول والحصول، بمعنى أنه قد يصل إليك، قد يحصل وقد لا يحصل، أما الآخرة بخلاف ذلك. وهكذا أيضا فإن قوله تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل فهو مع قلته منغص بالأكدار لا يصفو. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله بأنه لا يوجد في الدنيا لذة خالصة أبدا، وإنما يكون ذلك في الآخرة في الجنة، اللذات الخالصة الدائمة التي لا تزول ولا تحول ولا تنقطع ولا تمل. متاع الدنيا يمله الإنسان ويطلب غيره، ولذلك نجد الإنسان يترك ما في بيته من ألوان إلا الذات وأسباب الراحة ويذهب إلى البرية مع شيء من الشظف، ماذا يطلب؟ وهكذا فإن الناس قد يملون ما هم فيه من أسباب الرفاهية، ولذلك أولعوا بالخروج من ذلك إلى ربما صور قديمة تحكي زمنا كان الناس فيه يعانون من شظف العيش وقلة المتاع، صار الناس يطلبونها ويبحثون عنها ويعجبون بها في مساكنهم وأطرافها، ملاحق إلى غير ذلك على أنماط قديمة من السعف والطين. ما الذي يجعلهم يفعلون هذا؟ متاع الدنيا يسأم ويمل، ما الذي يجعل هذا الإنسان يخرج من بناء مشيد إلى خيمة؟ هكذا متاع الدنيا، فإن الإنسان سريع السآمة، وإذا تطاول عليه الشتاء مله وبدأ يحسب متى يخرج وكم بقي، وإذا تطاول عليه الصيف مله وبدأ يحسب كم بقي عليه ومتى يخرج. وانظروا إلى من قص الله تبارك وتعالى خبرهم من قوم سبأ، حيث قرب الله عز وجل في أسفارهم فجعل بينهم وبين الشام من اليمن إلى الشام قرى ظاهرة وقدر فيها السير مع الأمن التام، فإذا خرجوا من قرية بدت لهم الأخرى فلا يحتاجون إلى قطع المهامه والمفاوز والتعرض للأخطار، ولا يحتاجون إلى حمل الزاد، فملوا وسئموا وسألوا الله عز وجل ودعوه باعد بين أسفارنا، كأنهم يقولون نريد أن نذوق السفر، نريد أن نقطع المسافات التي نسمع الناس يقطعونها ونتلذذ بركوب الأخطار، باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، يعني أهلكهم الله عز وجل فصاروا أحدوثة يتحدث بها الناس في المجالس، يذكرون خبرهم وما جرى لهم ومنهم، ومزقناهم كل ممزق. لهذا يضرب المثل بهذا، يقال تفرقوا أيدي سبع، ذهبوا في كل ناحية بعدما كانوا ملتئمين مجتمعين في بلد واحد، الأنهار والجنات وأنواع الخيرات الدارة، ومع ذلك سئموا وملوا. فهذا متاع الحياة الدنيا، مله المنغمسون فيه. فإذا كان كذلك فإن هذا يدعو إلى الزهد في الدنيا وعدم التهالك عليها، وأن لا تكون هي الغاية، والعبر فيها كثير بكثرة تقلبها بأهلها، فيتحولون من أحوال من الغنى إلى الفقر، ومن العز إلى الذل، ومن الأمن إلى الخوف، ومن الصحة إلى المرض، ومن الاجتماع إلى الافتراق، إلى غير ذلك. هذه متع هذه الحياة. والآخرة خير لمن اتقى، وهذه الخيرية من وجوه كثيرة كما يذكر أهل العلم. فمن ذلك أن متاع الحياة الدنيا قليل، لا شيء بالنسبة للآخرة، وما يعطاه الإنسان بالآخرة لا يقاس بما في الدنيا بأسرها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت، فكيف بالقصر وكيف بالبساتين. وكذلك أيضا ما أشرت إليه من أن نعيم الدنيا منقطع وزائل ونعيم الآخرة مؤبد، ومن أصول السعادة والتنعم باللذات البقاء والدوام. فإذا كان الإنسان يعلم أنه سيرحل ولو بعد حين، فإن ذلك ينغص عليه راحته ويبدد عليه لذته. كذلك أيضا أن نعم هذه الحياة الدنيا مشوبة بالهموم والغموم، نعم الآخرة صافية لا كدر فيها، لا هم ولا غم ولا مرض ولا اعتلال. كذلك أيضا أن نعم الدنيا غير محققة ولا متيقن حصولها. يعني لو سألت أنعم أهل الدنيا عن حاله بالغد لا يدري هل سيصبح على ما أمسى عليه أو سيسلب ذلك جميعا، وأدنى ما هنالك أن يموت ثم يوضع في ملحودة جوانبها غبر، لا أنيس ولا رفيق ولا مال ولا مركب ولا طعام يغدو ويروح، إنما هو عمله ينقطع من الدنيا تماما، بيته هذا اللحد ليس فيه شيء من الأثاث ولا الفرش ولا الوسائد ولا اللحف ولا غير ذلك. كذلك أيضا قابله نعم الآخرة متيقنة، فهذا كله وغيره يقتضي رجحان النعيم الأخروي. لكن هذا لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى، ليست لكل أحد، وإنما لمن اتقى، اتقى الله بظاهره وباطنه وكان على حال من الاستقامة والطاعة والعمل الصالح والإيمان والإخبات، الخوف من الله ومراقبته، بحيث يحصل هذا النعيم. أما من قضى الأنفاس وضيع ساعات العمر بما يسخط الله عز وجل فهذا على خطر عظيم، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ولاحظ هنا والآخرة خير لمن اتقى، خير هنا باعتبار أنها أفعل تفضيل يعني أخير، لأنه كما ذكرنا في عدد من المناسبات يعبر بخير وشر عن أخير وأشر، والأصل في التفضيل أنه يكون بين اثنين اشتركا في صفة فزاد أحدهما على الآخر فيها، ولا يقاس نعيم الدنيا بالآخرة، كما يقال ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ما يقاس السيف بالعصا، يكون ذلك إزراء، ما يفاضل بينهما يكون إزراء بالسيف. فنعيم الآخرة لا يقاس بنعيم الدنيا. ومن ثم فإن هذا التفضيل يمكن أن يكون المراد به مطلق الاتصاف لا معنى أفعل التفضيل، وذكرنا لهذا أمثلة في بعض المناسبات، الله خير أما يشركون لا مقارنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أصحاب النار، هؤلاء يقيلون في النار وهؤلاء يقيلون في الجنة، لا قياس. فأحيانا يراد به مطلق الاتصاف، كما قال الشاعر تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، يعني بواحدي، لا يقصد التفضيل. وهكذا وبعض أهل العلم يذكر غير ذلك، والآخرة خير لمن اتقى، وهذا يدل على أن الآخرة خير للمؤمن اتقي. فمن يرحل من هذه الحياة الدنيا يموت على تقوى من الله وعلى حال من الاستقامة والصلاح فهذا يرجى له، وما يصير إليه خير مما ترك، يكون إلى نعيم وراحة، وتفارقه الآلام والأوجاع والأمراض والتعب وما إلى ذلك. قد يكون الإنسان في معاناة مع علل وأوصاب وأمراض، أو يكابد في هذه الحياة بأنواع المكابدة، فإذا انتقل أو رحل فما عند الله خير للمؤمن، مثل هذا يرجى له. لكن ذاك الذي ذهب وهو مضيع مفرط هذا الذي يؤسف لحاله. قال ولا تظلمون فتيلا، عرفنا أن الفتيل هو ذلك الخيط الرفيع الذي في شق النواة، وهذا يضرب به المثل في القلة، يعني ولا تظلمون فتيلا، لا تظلمون شيئا ولو كان حقيرا لا شأن له، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما ثقيل الذر لا تضيع عند الله تبارك وتعالى. فمتاع الدنيا قليل لا يستحق التمسك به والتعلق، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، لا تنقصون شيئا من أعمالكم وجزائها، كذلك أيضا لا تنقصون شيئا من أجالكم وأعماركم المكتوبة. فالله لا يضيع عليكم ثوابا وجزاء ولا تظلمون فتيلا. سيلاقي كل أحد جزاء عمله، لا يضيع منه قليل ولا كثير. ومثل هذا يدعو إلى الإقبال على طاعة الله عز وجل والعمل الصالح، وأن لا يتقال في هذا السبيل شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عائشة رضي الله عنها حينما تصدقت بعنبة قالت: كم فيها من مثقال ذرة، لا تحقرن من المعروف شيئا. وكذلك أيضا أن لا يحقر الإنسان من المعاصي والذنوب شيئا ويقول: هذه صغائر، هذه ليست كبيرة، هذه من اللمم أو نحو ذلك. فإن من يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيخاف الإنسان ويتقي ويحاسب نفسه وينظر في خطواته وذهابه ومجيئه وأعماله وأنفاسه، بأي سبيل تبذل، بماذا استغل عافيته وصحته وسمعه وبصره وعقله وما إلى ذلك. فيكون في ذلك دفع وحث للمؤمنين المتقين على الأعمال الصالحة، وفيه زجر عن الأعمال السيئة والتساهل بالمعاصي. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.